بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به أن لا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
وعليهم الفدية. فنظر إن شاء الله تعالى أن نذكر المؤلف. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: بل يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية. يرخص الفطر للشيء الكبير والمعتد العجوز والمريض الذي لا يملك يدوحه واصحاب الاعمال الشاقه الذين لا يجدون منتفعا من الفطر غير ما يسامحونه بالاعمال. هؤلاء جميعا يرخص لهم في الفطر اذا كان الصيام يفيدهم ويشق عليهم مشقه شديده في جميع اصول الثمن. وعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، وقدر ذلك بنحو صاع أو نصف صاع أو ملك على خلاف الكتاب، ولن يكتب السنة ما يدل على التقدير.
طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى فيمن يرخص له من الفطر، فذكر من هؤلاء الشيخ الكريم والمرأة العزيز، وذكر كذلك المريض الذي يرجى مرضه أو المريض الذي لا يرجى مرضه، وذكر أيضا أصحاب الأعمال الشاقة. قد تكلمنا على هذه المسألة في درسنا الماضي، وقلنا أن الأصل على جميع المكلفين الصيام، فكل مسلم بالغ عاقل مقيم غير مسافر، ومن النساء من ليس حائضا ولا نفساء، فإنه يجب عليه الصوم وأن يبيت النية بصيام رمضان. فأصحاب الأعمال الشاقة مثل الذين يعملون في المناجم، مثل الذين يعملون في مصادر الحديد وفي مصانع الحديد إلى غير ذلك، رأى المؤلف رحمه الله وجماعة من أهل العلم أن مثل هؤلاء يرخص لهم في إفطار رمضان. وسبق أن ذكرنا أن الراجح من كلام العلماء أن هؤلاء يدخلون في عموم من يجب عليهم الصيام، وأنه يجب عليهم لعدم الرخصة لهم أن ينوي الصيام بليل، لقول حفصة رضي الله تعالى عنها وما ثبت كذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. فإن استطاع أحدهم أن يواصل الصيام فلا بأس، وإلا فإن اضطر إلى الإفطار كان تلحقه مشقة بالغة أو مرض أو إغماء، فعند ذلك حاله كالمريض يرخص له في الفطر. أما أن يأخذ رخصة كالمريض أو المسافر هكذا فلا يلحق به، بل أفتت اللجنة الدائمة هيئة الإفتاء المملكة وجماعة من أهل العلم أن على مثل هؤلاء أن يبحثوا عن عمل آخر، فقد جعل الله سبحانه وتعالى مجالا فسيحا لمن أراد الحلال في أنواع كثيرة من الأعمال، وإما أن يعملوا بليل في غير وقت الصيام، وإما أن يأخذوا إجازة عن العمل في خلال هذا الشهر. فالمهم إذا تعارضت مصلحتان، مصلحة الدين والآخرة مع الدنيا، فلا شك أن تقدم المصلحة الأخروية على ذلك، لا سيما وهناك مجالات أخرى للعمل غير تلك الأعمال الشرعية. قال الشيخ الكبير والمرأة العجوز: ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما سيأتي أنه رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. وهذا إنما يتصور والمقصود به الشيخ الكبير الرجل الطاعم في السن الهرم الذي لا يقوى على الصيام، وكذلك المرأة العجوز التي لا تقوى على الصيام ويرهقهما الصيام ولا يقويان عليه، فعند ذلك يرخص لهما وليس عليهما قضاء لعدم القدرة. فإذا لو كان ذلك أمر عارض كالمريض الذي يرجى روحه لوجب عليهما القضاء، ولكن الرجل الذي طعن في السن فإنه عند ذلك لا يقوى على الصيام، وهذا يمتد به إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك استدل ابن عباس رضي الله تعالى عنه بقوله سبحانه وتعالى كما سيأتي: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وجه خلال الآية: من أهل العلم من قال هناك لا مضمرة، وعلى الذين لا يطيقونه طعام مسكين، لأن ظاهر الآية وعلى الذين يطيقونه أي يطيقون الصيام ويقومون على الصيام طعام أو فدية وهي إطعام مسكين، فما دخل هذا للذي لا يقوى؟ وكيف تكون هذه الآية من الأدلة والشواهد على المعنى الذي نحن بصدده؟ من أهل العلم من قال هناك إضمار لا، وعلى الذين لا يطيقون أي لا يقوون على الصيام ولا يستطيعون الصيام، وهم الشيخ الكبير الهرم والمرأة العجوز طعام مسكين أي إطعام عن الأيام التي يفطرونها. هذا توجيه من جماعة من أهل العلم. وذهب آخرون كما ذهب ابن عباس رضي الله تعالى إلى أن الآية إنما كانت في الذين يقومون على الصيام في بداية الإسلام قبل أن ينزل قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فكان المرء على التخيير يغير بين الصيام وعدم الإطعام أو الإفطار والإطعام، كان هذا في بداية الإسلام التخيير إما أن تصوم وإما أن تطعم. وهذا التخيير كان لمن؟ كان للذين يقوون على الصيام وعلى الذين يطيقونه. القادر على الصوم مخير، ومن باب أولى إذا كان التخيير للقادر على الصوم أن يدخل في ذلك غير القادر، ولا لا يدخل غير القادر من باب أولى. فإذا كنت أنا أقول لرجل احمل هذه المنظرة، إما أن تحملها وإما أن لا تحملها، أنا أخير في حملها وهو قادر. فكيف لو أنه رجل كبير طاعن في السن يدخل في حملة من باب ماذا؟ أولى. لو قلت يا أيها الحاضرون احملوا هذه المنظرة، من يستطيع يحملها يحملها أو يتركها، كان الترك هنا والتخيير للطاعنين في السن من باب أولى. فالله تعالى قال: وعلى الذين يطيقونه فخير القادرين، فمن باب أولى الذين لا يقدرون على الصيام يكون عليهم ماذا؟ الكفارة وهي إطعام مسكين. نسخة هذه الآية، والنسخ هنا نسخ للحكم وليس للفظ، بدلالة أننا ما زلنا نقرأ هذه الآية وهي محكمة في كتاب الله سبحانه وتعالى. والنسخ كان هو معلوم عند من درس في أصول الفقه أن النسخ قد يكون رفع وإزالة للفظ مع الحكم، أو الحكم دون اللفظ، أو بقاء اللفظ وغياب الحكم. فهذه الآية نسخت بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فلم يعد هناك تأثير للقادرين على الصيام، فإذا شهد الشهر وحضر شهر رمضان وجب الصيام. طيب غير القادر هل أيضا فمن شهد منكم الشهر فليصم؟ قال العلماء: لا. لماذا؟ لأن عموم الشريعة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. كل هذه الأدلة عموم الشريعة تقضي بأن غير القادر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعندنا أناس لا يستطيعون الصيام، وهو الشيخ الكبير والمرأة في العجوز لا يقويان على الصيام، فعند ذلك قال العلماء نسخت الآية في حق القادرين، وأما غير القادر فالآية محكمة، فيكون عليهما لترك الصيام الإطعام، وهو بدل ماذا؟ بدل الصيام. إذا الرجل الكبير والمرأة العجوز عليهما أن يطعما مكان الصيام مساكين، فإذا أفطر الشهر كاملا أطعم 30 أو 29 مسكينا بحسب تمام الشهر أو نصف. نعم.
قال ابن عباس: من قصر الشرك الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليه، رواه الدار القطني والحاكم وصححه. وروى البخاري عن الأنصاري أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ على الذين يطيقونه فديتهم طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست المنسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم ولا يطعمان مكان كل يوم مسكين.
نعم. إذن هذا الحكم باق في حالة الشيخ الكبير والمرأة العجوز. قال العلماء: هنا في كيفية الإطعام، وهل يجوز أن يقدم الإنسان إطعام قبل الصيام قبل نسيق اليوم الذي يجب على الإنسان؟ الراجح لا، فلا يصح أن يكفر الإنسان في شعبان قبل رمضان، وإذا دخل رمضان لا يصح أن يكفر بإطعام 30 مسكينا عوضا عن تلك الأيام التي يفطرها والتي ستأتي في أيام رمضان. وإما الثالث والذي عليه أكثر العلماء أنه لا يتم الإطعام إلا عقب اليوم الذي يفطره الذي أخذ بالرخصة أو ما رخص الله له بالإفطار. إذا أفطر اليوم الأول أطعم عن اليوم الأول، وإذا أفطر اليوم الثاني أطعم عن اليوم الثاني، أو ينتظر فيطعم بعد 10 أيام أو بعد انتهاء الشهر. المهم لا يكون الإطعام إلا بعد انتهاء اليوم أو الشهر. كذلك قال العلماء: كيف تكون وما هي كيفية الإطعام؟ قال العلماء: كيفية واردة، أو ذكر العلماء كيفيتين. الأولى: إما أن يعد الإنسان وجبة من الطعام فيطعم المسكين وجبة يأكلها المسكين، وإما أن يعطيه برا أو أرز فيعطيه إما مد من بر أو يعطيه نصف صاع من غيره من أرز أو من شعير إلى آخره. المد سبق أن ذكرنا هو ما يمد الإنسان بيديه وما يحفنه الإنسان بكفيه، هذا مد. والصاع 4 أنبوت، الصاع هو 4 ماذا من هذه الأنبوت. فإما أن يخرج مد من البر، والبر هو الحب القمح، وإما أن يكون من غير البر نصف صاع. فإذا كان الصاع أربعة أنبل فنصف يكون كم؟ مدان من أرز، مع استحباب أن يعطي مع ذلك ما يقتدم به، يعني من اللحم، من السمك، من الخضروات، حتى يأكل المسكين من هذا الأرز ومن هذا الإدام يقتدم به. ولذلك يقتدم هناك كيفية معينة، صحيح فإطعام المسكين ليست هناك كيفية وليس هناك دليل يدل على ذلك، لكن ورد عن جماعة من السلف وهذا ما ذكره أهل العلم، إما تطعم المسكين وجبة طعام، وإما أن تأتي في نهاية الشهر وتحسب المسكين له نصف صاع من أرز كم أفطر الإنسان ويحسب في هذه الأيام عددا من الأصل ويخرجها إلى الفقير مع ما يقتدم به. وهل يشترط أن يعطي الإنسان فقيرا واحدا أو لا بد أن يكون عددا من المساكين؟ الله تعالى قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فجعل ذلك مسكينا وأطلق. فإما أن تطعم مسكينا واحدا عن هذا الشيخ الكبير أو المرأة العجوز أو المريض الذي لا يرجى ضحكه، فإما أن تعطي وتطعم مسكينا واحدا عدد تلك الأيام 30 يوما، وإما أن تطعم مساكين متعددين مختلفين. ليس هناك دليل يدل على المنع، بل ذكر الفقهاء كذلك لو أطعم الإنسان 30 مسكينا في وقت واحد جاز ذلك، ولا يشترط في ذلك ماذا؟ التتابع. لا يشترط في ذلك التتابع لأنه ليس كفارة مثلا اليمين. ولذلك في كفارة اليمين يشترط اختلاف المساكين، لقوله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين، فلم يكن مسكينا عشرة مرات أو عشرة وجبات أو عشرة أيام، وإنما جعل عشرة مساكين، بخلاف آية فدية الصيام هنا جعلها كم؟ فكفارته فإطعام مسكين. إذا فيها كفارة الظهار، كفارة الأيمان، لا يصح أن تطعم مسكينا واحدا عدة مرات، وإنما يشترط ماذا وهو الراجح من كلام العلماء؟ أن يكونوا مساكين مختلفين، أو أن يكونوا أسرة مكونة من عشرة أشخاص فتطعمهم، فهذه كفارة يمين. لكن لا يشترط هذا الأمر في ماذا؟ فيما نحن بصدد في فدية الصيام، في فدية الصيام. إذا هنا بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يجزئ عن ذلك طعام مسكين واحد عن الأيام التي يفطرها الإنسان، ولا يشترط كذلك السن. فبعض الناس قد يستشكل الأمر: أنا عندي عشر مساكين في بيت لكن فيهم أطفال صغار. هذا الطفل الصغير كذلك يحسب في عدد المساكين الذين يكونون، ولكن العلماء اختلفوا في الحمل. المرأة الحامل هل يحسب حمله أم لا؟ والراجح أنه لا يحسب، ولكن الأطفال الصغار لو الأسرة مكونة مثلا من خمسة أفراد وفيها أربعة أطفال، عفوا فيها ثلاثة أطفال، فالأطفال يدخلون في عدد من؟ في عدد المساكين. نعم.
فالمريض الذي لا يؤمن امره ويلهمه الصوم مثل الشيخ الكبير ولا فرق، وكذلك العمال الذين يطلعون المشارف من اعمالهم. قال الشيخ محمد عبده: فالمراد بمن يطلقون لكم في الايه الشيوخ الضعفاء والذنى والحمور، كالفعله الذين جعل الله معاشهم الداخل من اشبال الشاقه كاستخراج الفحم الحجري من مناجمه، ومنهم المجرمون الذين يفتح عليهم من أشغال الشاقة المؤبدة إذا شق الصيام عليهم بالفعل وكانوا يملكون الفدية والحبلى عنهم.
إذا المؤلف قال كذلك: والمريض الذي لا يرجى ضحكه. المريض الذي لا يرجى ضحكه عافانا الله إياكم المسلمين وشفى مرضى المسلمين. المريض الذي لا يرجى ضحكه الذي مرضه مسلم كان إنسان مريض بالسكر ونسبته مرتفعة، إنسان أضر به الصوم، أو مريض بمرض معين صومه يجعل ذلك المرض يتفاقم ويشتد، إنسان مريض مثلا بأي مرض من هذه الأمراض المزمنة المعروفة لا يقوى على الصيام، أو يقوى على الصيام في الحال ولكن إنسان أضر به الصوم وأخر حالته وهذا مرض مستمر معه، فهذا المريض يرخص كذلك له في الفطر، وذلك لقوله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا المريض الذي أوجب الله عليه وذكره في الآية ليس هو المريض الذي نحن بصدده، هو المريض الذي ليس مزمنا، ليس مرضه مزمن، بدليل أن الله تعالى قال: فعدة من أيام أخرى. لكن هنا المريض المزمن من باب أولى، إذا كان الله تعالى قد رخص للمريض الذي يرجى بقه في الفطر، ولكن لكونه سيعافى بإذن الله من مرضه أوجب عليه القضاء، فمن باب أولى المريض الذي لا يرجى بقه. وهذا يسمى عند العلماء بقياس ماذا؟ قياس الأول، وهذا من أعلى أنواع القياس معمول به عند العلماء، إلى القياس المساوي والقياس الأدنى، هذا لا يعمل. إذا فمن كان مريضا أو على سفر راعى الله تعالى حال المريض وهو الذي يرجى بقه، فمن باب أولى المريض الذي لا يرجى بقه، ولكونه لا يرجى بقه فهو غير قادر على الصيام، وإذا كان لا يقوى على الصيام يدخل في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. إذا هذا يدخل مع الشيخ الكبير ومع المرأة العجوز، فهذا المريض الذي قال له الأطباء الطبيب المسلم الحاذق الفاهم في مهنته: الصوم يضر بك ولا يصح لك الصيام من الناحية الطبية، عليه أن يرجع بعد ذلك فيسأل العالم. قال لي الطبيب كذا، فعند ذلك ينظر العالم في حاله يقول: إذا أنت ممن وضع الله عنك الصيام وعليك الفدية، عليك الكفار، تطعم عن كل يوم مسكين. ثم رجع مرة أخرى إلى المؤلف، والمؤلف رحمه الله إلى قضية الذين يشق عليهم الصوم، وهم من تكلمنا عليهم في صوت الدرس، وهم الذين يشق عليهم الصيام، وقد سمعت ما في هذه المسألة، وأنه يجب عليهم الصيام، وأما تشهد كلام الشيخ محمد عبده ففيه ما فيه لحال الرجل مما لا يخفى على الكثير منهم. نعم.
والحبلى والمرضى إذا خافتا على أنفسهما أو أولادهما أفطرتا وعليهما الفدية، ولا قضاء عليهما عند ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وما أبو داود عن حكمة أن ابن عباس قال في قوله تعالى: وعلى الذين يمسكونه كانت رخصة للشرك الكبير والمرأة الكبيرة، وهما المطيقان الصيام المفطرة ويطعم ما كان كل يوم مسكينا. والحبى والمرضع إذا خافتا يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه البزار. وزاد في أخره: وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبى: أنت بمنزلة الذي لا يصيبه فعليك الفداء ولا قضاء عليك. وصح الدار الدين مسلما. وعن ذلك أيضا
نعم يقول هنا: والحبى والمرضع إذا خافتا على وأولادهم. وهذه مسألة مهمة علينا أن ننتبه، لأن ما يأتي شهر رمضان إلا وتكثر الأسئلة بخصوص الحبلى الحامل، وكذلك المرضع التي وضعت، ويخلط الناس كذلك بين النفساء وبين الحبلى والمرضع، فيظن أن النفساء عليها كذلك الفطر أو يرخص لها في الفطر، ولا يشترط أن تكون النفساء مرضعة، لا يشترط، فقد تسقط المطر، قد تضع سقطا، وهذا السقط بعد مدة التخليق، وعندما تضع طبع من إذا نظر في حاله وجد أنه قد تم أو ظهر فيه أثر التخليق. وعلى قول جمهور العلماء إذا وضعت المرأة ما تشهد القوارب، المرأة التي تقوم بمساعدة الحامل في وضعها، فإنها نفساء، تجري عليه أحكام النفساء، بخلاف من وضعت قطعة لحم أو دم متجمد فإن ما ينزل عليها من الدم هو دم فاسد، إذا وضعت مضغة لا يظهر فيها أثر التخليق، دمها فاسد كدم المستحاضة. إذا لا يشترط أن تكون النفساء ماذا؟ مضغة حتى تخاف على رضيع. طيب هل المضغة النفساء عفوا النفساء التي لا ترضع تدخل معنا في بحثنا هذا؟ لا تدخل في بحثنا، هي في بحث آخر، وهو من يجب عليهم الفطر ويجب عليهم القضاء بلا خلاف. فالمرأة الحائض والمرأة النفساء يجب عليها الفطر ويجب عليها القضاء كما سيأتي، لكن الكلام الآن في المرأة الحبلى الحامل والمرأة المرضع، والكلام في الحامل والمرضع إن خافتا، إما أن تخاف الحامل على نفسها من الصيام، أو تخاف على جنينها من الصيام، وإما أن تخاف المرضع على نفسها إن أرضعت، كون هذا قد يقلل مثلا نسبة القوة في بدنها، فعند ذلك تتعرض للضعف أو للمرض إلى آخره، أو ينقص اللبن على فطرها، فتخاف إن أرضعت مع الصوت أن يتضرر هذا الطفل، فهذا الذي يدخل في بحثنا. ولذلك هنا سمعت في حديث ابن عباس وفي أثر ابن عباس رضي الله عنه قال: إن خافت، إذا خافت. وعلى ذلك يفهم أن المرأة الحامل أو المرأة المرضع إذا لم تخشى على نفسها، كانت قوية، صحتها جيدة، أو لا تخاف على جنينها، ولم يحذرها الطبيب من الصوت، والطبيبة مسلما عاقلا من الصوت، ولا يضر ذلك به، فهذه المرأة عليها أن تصوت، وهي داخلة في عموم الصوت، لعدم إلحاقها بالمريض، والذي قال الله تعالى فيه: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذه لا تخاف وليست مريضة ولا يضر بها الصوت. فإن قالت المرأة: لا أدري يضر بي الصوت أو لا يضر، نقول تصحى أسبوعا جيدا وانوي الصوت وجرب الصيام، فإن جربت الصوت فلم تجد ضررا ولا مضاعفة لا على نفسها ولا على جنينها، يجب عليها ماذا؟ يجب عليها الصيام، ويجب عليها الأخذ بالعزيمة، وليس في حقها رخصة. هناك من أهل العلم رأى لها رخصة، وذلك لما سيأتي وهو حديث عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحدثك عن الصلاة وعن الصوم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عنه الصوم والحامل والمرضع. إذا وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عنه الصوم ووضع كذلك عن المرضع والحبلى، والوضع هنا هو وضع الأداء، وهذا أيضا فيه خلاف كما سيأتي، لكن الراجح أن المرأة عليها أن تنظر في نفسها وهي الحامل والمرضع، فتجرب الصوم، فإن قويت على الصوم فعليها أن تصوم. وهذا كان موجودا قديما، وموجود كذلك في بعض النسوة في هذا الزمان، تصوم وهي مرضع ولا يضر بها، وتصوم كذلك وهي حامل ولا يضر بها، وتصوم وهي مرضع بعد مدة ماذا؟ بعد الولادة مباشرة تصوم، هكذا بعد مدة النفاس يا أخوان، إذا لا تصوم وهي مرضع إلا بعد مدة النفاس. وهذا كان موجودا في الماضي ويوجد في الأسوة في زماننا كذلك، لكن صار هناك بعض النساء اليوم تظن أنه يجب عليها الفتح، يجب عليها الفتح، ولا يصح للمرضع الصيام ولا يصح للحبلة الصيام. إذن الأمر هنا في المرأة بهذا الضابط أنها تنظر في نفسها، فإن قويت على الصوم ولا يضر بها ولا يضر بجنبها كذلك، فإنه يجب عليها ماذا؟ الصوم، سواء كانت موضعة أو كانت حبلة. فإذا اختارت هذه المرأة الحامل أو المرأة المرضعة، إما بأن هذه رخصة مطلقة لها عملا بقول بعض أهل العلم، وإما بأنها ترى أن الفطر أو الصوم يضر بها، فماذا عليها؟ هذه المرأة الحامل التي أفطرت في رمضان أو جزءا من رمضان، أو المرضع إن أفطرت في رمضان أو جزءا من رمضان، هل يجب عليها القضاء فيما بعد؟ أو يجب عليها القضاء مع الفدية، وهي أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا، أو يجب عليها الفدية فقط بدون قضاء؟ على أقوال ثلاثة للعلماء. القول الأول وهو ما نقل عن إسحاق بن راهويه رحمة الله تعالى عليه، قال أنه يجب عليها الفدية ولا يجب عليهما القضاء، يجب عليها أو عليهما الفدية ولا يجب عليهما القضاء، ولم يفرق بين فيما إن أفطرت خوفا على نفسها أو خوفا على جنينها أو خوفا عليهما على نفسها وعلى جنينها. واستدل على ذلك بالحديث الذي مر معنا، هو حديث حسن حسنه لعلامة الألباني رحمه الله تعالى عليه، إن الله وضع عن المسافر جر الصلاة والصوم، وعن الحبلة والموضع، وعن الحبلة والموضع، قال فالصوم موضوع، وإذا كان قد وضع عنهما الأداء ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء، ولا يصح تأخير البيان عن وقت ماذا؟ عن وقت الحاجة. هذه قاعدة، النبي صلى الله عليه وسلم في موطن تعليم فلا يصح تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء، إذا فليس عليهما قضاء. لكن أجيب على هذا القول بأن هذا النص كذلك ليس فيه الفدية، إن الله وضع عن المسافر شرط الصلاة والصوم وعن الحبلة والمغرب، فإذا استدل به مستدل على أنه لا قضاء على الحامل والمغرب لعدم ذكر القضاء، فيلزمه كذلك ألا يكون هناك فدية لعدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ للفدية. فإن قيل إنما تؤخذ الفدية من نص آخر وهو في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فتلحق بذلك الحبل والمرضع فيكون عليهم الفدية، فنقول والقضاء كذلك يلحق بماذا؟ ويؤخذ كذلك من أدلة أخرى. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر إلى القضاء لا من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة، إن كان الأمر يحتاج إلى بيان فالقاعدة صحيحة، لكن إن كان الأمر من الأمور المشهورة المعلومة وهو إن ترك الإنسان قضاء الأداء فعليه ماذا في الواجبات؟ إن ترك بعذر، إن ترك الإنسان واجبا بعذر فعليه ماذا؟ بلا خلاف في صلاة وصيام، وإنما الخلاف في مسألة عدم العذر، فيما إن ترك الإنسان الصلاة والصوم متعمدا، هذا في مسألة وبحث آخر. إذا القول الذي ذهب إليه إسحاق بن راهويه وتفرد به على الأئمة الأربعة أنه لا قضاء على الحامل والمرضع، واستدل كذلك القائلون بهذا القول بالأثر الوارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح أنه قال عليهما الإطعام، عليهما فدية وليس عليهما قضاء. وجاء كذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وما رواه أبو داود عن عكرمة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال والحبلى والمرضع إذا خافتا، يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، استدل بذلك ايضا القائلون بما قالت اسحاق ابن راهويه رحمه الله تعالى، ولكن هذا الاثر يعارض كذلك ما رواه عبد الرزاق في المصنف، وفيه ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه اوجب عليهما القضاء، قال فعليهما القضاء. اذا هناك تعارض بين في قول بين قولي او المنقول عن ابن عباس، هناك روايه بالافعال وهناك روايه فقط بالقضاء، والثابت والاصح هو القضاء، هذا وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هذا القول الاول. القول الثاني وهو ما نقل عن الامام مالك رحمه الله وكذلك عن الامام الشافعي انهما اوجبا على الحامل والمرضع القضاء مع الكفاره مع الفديه وهي الاطعام. الامام الشافعي رحمه الله والامام مالك وروايه عن الامام احمد اوجب الاطعام مع القضاء، ولكن ورد التفصيل، فمن الائمه من ذهب الى ان المرء الحامل او المرضع ان خافت على نفسهما، يعني الحامل خيف على نفسه ان يضر بها الصوت، والمرضع تخاف من الارضاع ان تقل فيتامينات معينه او الى اخره فيضر ذلك بصحته، الخوف على نفسه، فان خافت على نفسهما فيكون عليهما القضاء بدون اطعام. حامل لو خافت على نفسها يكون عليها القضاء بدون ماذا؟ بدون اطعام. اما ان خافت على الجميع سواء في البطن او بعد الولاده ولم تخاف المرأة على نفسها فعليها الاطعام، فعليها الاطعام مع القضاء، اطعام مع القضاء. اما ان خافت على نفسها فقضاء بدون اطعام، فان كان الخوف مشتركا فاطعام وقضاء، اطعام وقضاء. اذا الامام مالك والشافعي يوجبان كذلك ماذا؟ القضاء، يوجبان القضاء على الحامل والمفضل. وذهب الامام ابو حنيفه رحمه الله وعدد كبير من السلف كالحسن البصري وابراهيم بن يزيد النخعي والاوزاعي وعكرمه وكثير من ائمه الفتوى وثقه الانصار الى ان الحامل والمرضع يجب عليهما القضاء ولا يجب عليها الكفاره، ولا يجب عليها كفاره. خلافنا الان والمشكله هي قضيه القضاء، فان اذا نظرت في القائلين بالقضاء تجد ان ابا حنيفه قال بالقضاء ومالك قال بالقضاء والشافعي قال بالقضاء والامام احمد قال بالقضاء وكذلك أئمة الفتوى، ونعم هؤلاء أئمة المذاهب ولكن ليسوا هم أئمة الفقه فقط، هناك الأوزاعي في الشام وهناك مقتول في الشام وهناك الليث بن سعد في مصر وهناك الثوري في الكوفة وكثير من الأئمة ينتشرون في العالم الإسلامي القديم، كثير من هؤلاء أوجب القضاء. لماذا أوجب القضاء؟ قال لأن المرأة الحامل أو المرضع سواء خافت المرأة على نفسها أو خافت على جنينها أشبه وألحق ما تكون هو إلحاقها بالمريض. إلحاق بمن؟ بالمريض. هذه المرأة لما خافت على نفسها أن يقع عليها الضرر إذا هي مريضة متعبة. والنص الصريح الذي لا جدال فيه ولا خلاف فيه، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فعدة وهمال قضاء تلك الأيام التي أفطرها الإنسان. إذا نستطيع أن نقول أن الأئمة الأربعة أوجبوا على المرأة الحامل والمرضع القضاء. فإن قيل ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيه الإطعام والكفارة بدون قضاء، نقول عارضه الثابت عن ابن عباس بأن عليهما القضاء بدون كفارة. فإن قيل قد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وليس هناك ما يعارضه، فنقول نعم هي فتوى الصحابي، لكن إذا كان هناك ما يصارم قول الصحابي من الثابت الصحيح أو القياس الصحيح مع فتوى العلماء والصحابة قد خالفوه، لأن القاعدة عند بعض العلم كالإمام الشافعي في الرسالة، ويستدل بها دائما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في مجموع الفتاوى، أن قول الصحابي الفقيه إذا انتشر ولم يظهر له معارض أو مخالف فقوله حجة. هذا القول وقاعدة الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة. لكن لو أجرينا هذه القاعدة وجئنا لتطبيقها فيما نحن بصدده الآن، قول ابن عمر، نعم ابن عمر فقيه من فقهاء الصحابة، انتشر، نعم انتشر، لكن ألم يخالفه ابن عباس؟ قد خالفه ابن عباس فيما ثبت عنه، وخالفه كذلك أئمة الأنصار مع الأدلة الثابتة، فمن كان مريضا أو على سفر إذن ليس هذا القول ماذا؟ بحجة، وإنما هي فتوى صحابة. ثم ننظر في قضيتنا، ما هو الأحوط مع هذا الخلاف؟ ما هو أقرب الذمة؟ أن نقول المرأة نعم ليس عليك قضاء، أو يقول عليك القضاء احتياطا؟ مع هذا الخلاف ومع القائلين بهذا القول ممن يجيبون القضاء، فيكون الأولى ماذا؟ الأولى القضاء. وأما الذين قالوا كالشافعي والإمام مالك القضاء مع الإطعام، فقد قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأعلم هذا القول دليلا. نعم ورد بعض الآثار للسلف في الجمع بين الإطعام والكفارة، بين الإطعام والكفارة، ومنهم من جعل الكفارة فيما إذا أخرت القضاء حتى جاء رمضان من العام المقبل، لأن هناك فرصة سنحت للقضاء ومع ذلك لم تقضي، فكان ذلك بمثابة الكفارة لهذا الترك، هذا الترك الطويل الذي تركت فيه المرأة القضاء. إذا ليس هناك دليل على الجمع بين القضاء والكفارة، وخلاصة المسألة أن المرأة الحامل أو المرضع إن خافت فإن لم تعرف واجب عليها الصيام، فإن خافت على نفسها أو أرشدتها وأخبرتها الطبيبة ونصحتها بأن إن صامت ضرب بها الصيام جاز لها أن تفطر، ولكن يجب عليها ماذا؟ القضاء. وهناك تساهل من بعض النسوة في هذا الأمر في القضاء، حتى الذين أولواتهم يعرفن أنه يجب عليهم القضاء، تضرب الصوت وكان عندها الفرصة ثانية إما أن تصوم الاثنين مع الخميس أو الأيام القمرية، وأن تصوم في أيام الشتاء، وليالي أيام الشتاء يكون اليوم يكون قصيرا، ومع ذلك قد تصوم النافلة وتترك ماذا؟ القضاء، حتى يأتي رمضان آخر أو يأتي حمل آخر، فيأتيك الرجل يقول: والله زوجتي أفطرت رمضان العام قبل المقبل أو العام قبل السابق، كانت حاملة فأفطرت، ثم أخذت ترضع، ثم بعد ذلك حملت فجاء عليها رمضان آخر، فبعد ذلك أفطرت وكذا وكذا، ويكون قد مر عليها سنتان أو ثلاث سنوات ولم تصمت. هذا تساهل، هذا تفريط، هذا تساهل وتفريط في هذه المسألة، وكان ينبغي عليها أن لا تصمت. نعم.
قال عن نافع
أن تعوض صلى الله عن رجلها عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها، فقال: تصبر وقل أن مريم كل يوم مسكينا مردا من حنطة. رواه مالك والبيهقي. في الحديث: إن الله وضع على المسافر الصمت وشطر الصلاة.
نعم،
عندك
قال
مردا
من حنطة، ما هو
المرد؟
ما عندك؟ المرد
هو
قلنا الآن المرد ما مرد الإنسان بيديه، هذا هو المدد من حنطة الحبة السوداء أو أقوى من البر. نعم.
وعن الحبة والمؤدى الصوم. وعند أحياء وأبي عبيد وأبي ثور أن هو يقضيان فقط ولا يقضان عليهم. وعند أحمد والشافعي أنهما إن خافتا على الولد فقط أفطرتا فعليهما القضاء والفطر، وإن خافتا على أنفسهما فقط أو على أنفسهما وعلى ولديهما فعليهما القضاء العظيم، بل يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء. يباح الفطر للمريض الذي يرجى
حره. إذا من هذا انتهى هذا المبحث وعلمت هذا القول، وأن الراجح ما ذهب إليه الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، العلماء الأربعة يذهبون إلى ماذا؟ إلى وجوبه. الخوارق. ولذلك لما تقرأ كلام قدامى رحمه الله فيقول فيجب عليه من قضى لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم. يعني خلاف صحيح لا يدعي إجماعا أن يحيط من ذلك الإجماع، لكن فيه نفي خلاف البعض بعضهم الأصول يرى ذلك دعوة إجماع. قال لا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم. وذهب لذلك أيضا ابن المنذر، وسمعت أنه ابن يزيد النخعي، وكذلك مكحول، وكذلك الأوزاعي. نعم.
يباح الخطب للمريض الذي يبكى روحه والمسافر، ويجب عليه القضاء قال الله تعالى: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. وروى احمد وابو داود والبيهقي بسند صحيح من حديث معاذ رضي الله عنه قال: ان الله تعالى فرض على النبي الصيام فاذن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: وعلى الذين يطلقونهم فدية طعام المسكين. فكان من شاء صلى ومن شاء أطعم مسكينا فأجل ذلك عنه. ثم إن الله تعالى في ذلك آية أخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأثبت صيامه على المريض الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر، وأثبت الطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام.
نعم. إذا من يرخص له بالفطر ويجب عليه القضاء، وعلم بذلك أنه كان يذهب مثلا إلى أن مسألة الحمل المرضع خلافية. المريض الذي يرجى رخصه هذا المريض أو المسافر بنص كتاب الله عز وجل: فمن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. فاذا كان الانسان مريضا او اجرت له عمليه ولا يستطيع الصيام فيرخص له في الافطار، وكذلك المسافر يرخص له في الافطار كما سياتي في كلام اهل العلم. وهذا الترخيص مع وجود القضاء لأنه يجب عليه الصيام، ولكن لما وجب عليه الصوم كان الأداء متعسرا ومتعذرا. فإذا كان الأداء لا يستقر ويستطيع أن يقضي بعد خروج الوقت فيجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. والعلماء ذكر أيضا من الكلام فيما لو أن الإنسان مات هذا المريض الذي يرجى رؤيته مات بعد أن أفطر أياما في رمضان ولم يستطع القضاء، هذا يسقط عنه ما يسقط عنه الصوت وليس عليه قضاء، لأنه لم يمكن أصلا من القضاء، لم يمكن من القضاء. ومن أهل العلم قال: إلا إذا فرط، فإن فرط وجب عليه وقد مات عند ذلك على ورثته أن يصوم عنه. وسلم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن المرأة التي ماتت وقد نذرت أن تصوم، قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ذلك من الأمور الخاصة بالنبي، لأن الحديث سبب ورود الحديث السؤال عن امرأة نذرت أن تصوم. وذهب جمهور العلماء أن ذلك ليس خاصا بالنبي. لماذا؟ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه قاعدة قد مرت معنا من قبل. فورود الحديث وإن كان على سبب خاص لكن لفظه عام، فمن مات وعليه صوم صام عنه وليه. فهذا الرجل الذي مات ولم يصم هل يجب على توديع الصوم؟ لا، هذا لا يجب، لا ذنب الواجب لو صمت، ولكن يستحب ان يقوم بهذا الحق فيصوم عنه. هذا فيما اذا كان قد مرت عليه فتره للاذى فلم يقض، فلم يقض. جمهور العلماء على انه يصوم عنه، يصوم عنه الولي، فان لم يصم أطعم عنه مسكينا. ومنهم من يرى أنه ليس عليه أن يصوم، لأن هذا الرجل وإن أخر القضاء فالقضاء موسع والقضاء واجب عليه، ولكن واجب ينقسم إلى قسمين، واجب موسع وواجب مضيق، بل زاد جماعة الأصوليين قسما ثالثا وهو ما كان بشبهين للمضيق والموسع. واجب مضيق أي وقته ضيق، لا يستطيع الإنسان إلا أن يؤدي هذا الواجب ولا يستطيع أن يؤدي معه غيره. وأما الموسع هو الذي يتسع وقته لأعدائه ولأعداء غيره. قالوا فلا يجب على القول الإنسان الآخر مع وقت في عموم السنة، المهم قبل أن يأتي رمضان آخر له أن يقضي. واستدل هؤلاء بأن عائشة رضي الله تعالى عنها كما قالت كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، لأنه كان يكفي الصوم في شعبان فأوافر القضاء حتى أوافق بصيام صيام النبي صلى الله عليه وسلم، وتتفرع عائشة لما تتفرع فيه المرأة لزوجها. إذا كانت عائشة تؤخر، فلو أخر هذا المريض الأداء إلى قبل أو إلى شعبان فماذا قبل شعبان؟ لا يقال في حق أنه ماذا؟ مفرط، ترك ما يجب. ولذلك البعض من أهل العلم يقول ليس على هذا المريض شيء وليس على ورثته شيء إلا لو أخر القضاء حتى تضايق شهر شعبان فيما لا يكفي لقضاء تلك الأيام، فعند ذلك يقال في حق أنه قد فرط، كان يكون أفضل 10 أيام وترك الصيام من رمضان العام المقبل حتى دخل شعبان من العام الماضي حتى دخل شعبان من العام المقبل وتضايق الوقت فمر 21 يوما هو عليه كم يوم؟ 10 أيام بقي في شعبان كم؟ 9 أيام هل تجد 9 أيام لقضاء 10 أيام؟ لا تجد. إذا فرط أو لم يفرط مات الرجل. هنا بلا خلاف بين هؤلاء أنه يجب عليه أنه كان فرط فعلى ورثته من مات عليه الصلاة والسلام عنه ولي، لكن لو أنه مات قبل شعبان ولم يتضيق عليه الأمر فيه خلاف، والراجح أنه يصوم عنه الأولياء عملا في هذا النص من مات عليه الصلاة والسلام عنه ولي. فإن كان هذا المريض من المرضى الذين لا يبرؤون من المرضى الزنا هل يصوم عنه ولي؟ لماذا؟ من مات عليه صوم صام عنه ولي ولم يجب عليه الصوم، لم يجب عليه الصوم ولكن تكون ماذا؟ الكفارة. وهذا أيضا فيما إذا مر وجاء الوقت الذي يكفر فيه ولم يكفر كفر عنه الأولياء. طيب إن مات الإنسان في نصف شهر رمضان وهو قادر يصوم ماذا يفعل ورثته في النصف الآخر ولم يصوم النصف الآخر؟ ليس عليه شيء. لماذا؟ من مات عليه صوم صام عنه ولي وماذا أصلا رفع عنه التكليف رجل مات فلم يجب عليه أداء، لم يجب عليه أداء ليس عليه شيء. نعم.
وقال مضيق الكسر والمرض الكبير الذي يزيد الصوم او يخشى تاخر ظهره. قالت المغني وحكي عن بعض السلف انه اباح الكسر بكل مرض حتى من وجع الاصبع والضرس لعموم الايه فيه، ولان المسافر يباح له الكسر واذا يحدث اليه فكذلك المريض وهذا مذهب البخاري وعطاء غير الظاهر. والصحيح الذي يخاف المرض بالصيام يخطر مثل المريض، وكذلك من غلب الجوع او العطش فخاف الاهلاك لازمه الفطر، وان كان صحيحا مقيما وعليه القضاء. قال الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج.
نعم. اذا يقول هنا الان عرفنا ان المريض عليه المفطر الذي يرجى روحه وعليه ان يقضي اياما ما كان هذه الايام، لكن ما هو ضابط حد المرض؟ من أهل العلم من قال المرض الذي يزيد الصوت، حتى قال بعض الفقهاء وجع الإصبع والضرس إذا شق على الإنسان وإن صام تضرر بهذا الصيام، فعند ذلك له ماذا؟ له أن يفطر.
ثم يرون أن من ولد قوة أصاب عند ذلك حسن
ويرون المفجد ان من وجد ضعفا فاخطر عند ذلك احسن رواه احمد ورسوله.
اذا القول ان المريض والمسافر يجوز لهما الفطر فهذا مما لا خلاف فيه بين اهل العلم لقوله تعالى فمن كان مريضا او على سفر فعده من ايامكم، وان المسافر والمريض هما في الخيار في الافطار او في الصيام والامساك، ولكن ان كان الصوم يضر بالمريض فترك للرخصه في هذه الحاله يكره، وان ادى ذلك به الى الضرر فالاصل لا ضرر ولا ضرار فقد ياثم لما تحقق في نفسه من مشقه وضرر، لكن القول بانه يجب على المريض او المسافر ان يفطر هذا على خلاف قول جمهور العلماء، وانما ذهب لذلك بعض اهل الظاهر قالوا الله تعالى يقول فمن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى، فهذا امر يلزم منه عدم الادب وانما فيه القضاء، فان صام المريض فقد خالف قوله فعده من ايام اخرى، وان صام المسافر فقد خالف قوله فعده من ايام اخرى، واستشهد البعض على ذلك في المسافر مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وفي حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب الى مكه وهم صيام وكان ذلك في حال غزو وقتال فقال انكم قد دنوتم من عدوكم فافطروا فهو اقوى لكم، فمنهم من صام، جاء في بعض الروايات لما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اولئك العصاة اولئك العصاة، وكذلك في حديث حمزه الاسلمي قال هي رخصه من الله فمن اخذ بها فحسن، قال اذا لو صام المسافر فقد خالف الرخصه وقد ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة، وكذلك ينطبق عليه عدم الائتمار بامر الله سبحانه وتعالى بقوله فعده من ايام اخرى، وهذا القول الذي قال به جماعه من الظاهريه قول شاذ وليس صحيحا، بل المسافر مخير والمريض كذلك مخير الا ان الحق به الصوم ضررا بالغا. نعم ان اخذ بالرخصه فحسن كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن في نهايه الحديث قال فلا جناح عليه ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، ورفع الجناح هو رفع المؤاخذة ورفع الإثم، إذن فالأمر مباح. وأما حديث ليس من البر الصيام في السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فإذا به أناس قد اجتمعوا وإذا بهم يظلون على رجل، قال من هذا أو ما هذا؟ قال رجل صق، الرجل شق عليه الصوت وارهقه فمنعه من السير وشغل الذين معه من رفقته، فهذا ياتي بماء وهذا يضل وهذا ياتي بجواره الى اخره، فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم في امره وقد شغل نفسه وشغل رفقته قال ليس من البر الصيام في السفر. قد يقول قائل العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما ذكرنا قبل قليل، لكن لا ليس في هذا الموطن. لماذا؟ لأنه قام كما سيأتي صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وصام أصحابه في السفر، وقال في حديث حمزة الإسلامي ومن صام فلا جناح عليه، إذن قوله ليس من البر الصيام في السفر قضية عين حكمها لا يتعدى هذه القضية أو من كان في حال هذا المسافر، فإذا نظرنا في قصة وورود هذا الحديث هذا المسافر أرهقه الصوم أضر به جلس لم يستطع المسير ومتابعة السير أرهق إخوانه المسافرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. هل لكل الصائمين حتى الذين لا يتضررون بالصوم؟ قال العلماء لا، إنما خاص بمن كان أو من وقع عليه ما وقع على هذا الرجل، فكل من يلحق الضرر في السفر بالصوم أو يشق عليه الصوم فليس في حقه من البر الصيام في السفر. أما من يقوى على الصيام في السفر ولا يضر عليه يضر به ولا يشق عليه فيصوم ولا حرج في ذلك. طيب حديث حمزة حديث أبي سعيد الخدري عندما عزم على النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالفطر ثم أخبر بأن أناسا قد صاموا قال أولئك العصاة، استدل البعض به ذلك على وجوب الفطر. قال العلماء لا، سياق الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم في ملاقاة الأعداء ورأسه في المسافر عند الملاقاة أن يفطر فإن ذلك أقوى لملاقاة الأعداء. الأمر الثاني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالفطر. فقال النص فقال أولئك العصاة لماذا؟ لعزمه صلى الله عليه وسلم عليهم ولأمره لهم بماذا؟ بالفطر. إذا القول بأن المريض يجب عليه الفطر نقول لا، هذا المريض لا لماذا؟ يرجى بطر ولا يضر به الصوم، ولا يضر به الصوم. أما المريض الذي لا يرجى بطر فهذا قد سقط عنه الصوم، والمريض الذي يرجى بطر ويضر به الصوم فإنه لا ضرر ولا ضرار عليه أن يفطر، والمسافر هو مخير بين فطر وصوم. لكن أيهما أفضل، أن يصوم أو أن يفطر؟ هذا ما نسمع شيئا منه.
وقد اختلف الفقهاء في أيهما أفضل، رواه أبو حنيفة والشافعي ومالك أن الصيام أفضل لمن قوي عليه والفطر أفضل لمن لا يقوى على الصيام، وقال أحمد الفطر أفضل، وقال عمر بن عبد العزيز أفضلهما في صومه، فمن يسأل عليه حينئذ ويشق عليه فضله بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل. وحقق الشوكاني فوائد من كان يشق عليه صومه ويضره، وكذلك من كان معرضا عن قبول المنصف فالفطر أفضل، وكذلك من قام على نفسه وحب أبو الرياء إذا صار السبب فالفطر في حقه أفضل، وما كان من الصيام قويا عن هذه الأمور فهو أفضل من الإفطار.
نعم، إذا سمعت ما ورد في كلام أهل العلم، فمنهم من جعل الأفضلية للفطر أخذا بالرخصة كما في حديث أبي سعيد الخدري، ومنهم من رأى أن الصوم أفضل من قوي عليه، وتدليل وتعليل في ذلك أن هذا أفضل من أن يدركه الوفاء قبل القضاء، والقضاء واجب من الواجبات الموسعة، وقد لا تنشط نفسه للقضاء فيفوته القضاء فيقع في إثم عظيم، هذه وجهة. ولكن ذهب طائفة كثيرة من أهل العلم ورجح ذلك ابن المنذر وكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أن أيسرهما هو أيسرهما، فإذا كان أيسر على المسافر الصوم ولا يجد مشقة في ذلك ويرى أنه في الأيام العادية لا يقوى على القضاء، وإن أفطر في هذه الأيام الله أعلم يقضي أو لا يقضي، إذا فالأولى ماذا؟ الصيام، لا سيما إذا لم يكن الصيام يشق، لا سيما مع وضعنا اليوم إن سافرت في سيارات مكيفة أو طائرات إلى آخره، فالأمر سهل ولكنها رخصة. ومنهم من قال الأفضل الأخذ بالرخصة، ولكن هي رخصة لمن شق عليه. إذا ذهب هؤلاء إلى أن الأيسر يفعل الإنسان، فإن كان الفطر في حقه أيسر أفضل، وإن كان الصوم في حقه أيسر صان. ومما يدل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في وصفه لسفر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال سفرنا وغزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر يعني غضاب أو ينكر عليه، ولا المفطر على الصائم، ثم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن. إذا هذا عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، والزمان زمان تشريع، فلم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم أفضلية لمن أفطر أو أفضلية لمن صام، وإنما يعود الأمر إلى الإنسان نفسه، فالأيسر على الإنسان يفعل هذا، والله تعالى أعلم. وإن شاء الله بقية ثلاثة الصيام معنا الدرس القادم يوم الثلاثاء بعد غد إن شاء الله نواصل هذه المسألة. يقول هنا إذا جاء رمضان في العام المقبل وعليه أو على المرأة الصيام تقضي فقط أو تقضي وعليها فدية أيضا، إذا جاءت لو أن امرأة تركت الصيام للحيض أو النفاس، ومعلوم أنه يجب على المرأة الحامل الفطر مع وجود القضاء، ويكون القضاء قبل مجيء يتضايق الوقت فيدخل رمضان الآخر كحال الصلاة، فمن نام عن صلاة أو نسي الصلاة فليصلي إذا ذكرها، ولكن يجب عليه أن يبادر قبل دخول وقت الأخرى. فإن ترك الإنسان مع سعة الوقت حتى تضايق الوقت ودخل رمضان الآخر، اختلف في ذلك العلماء على قولين، منهم من ذهب كما سمعت في قول الشافعي ومالك إلى وجوب القضاء، وهذا لقول عدة من أيام أخرى مع الكفارة لكونه فرط في القضاء فيكون هذا تأديبا. هذا القول بوجوب الكفارة ذهب إليه جماعة من السلف، لكن ليس دليلا مرفوعا، جاء ذلك عن ابن عمر وعن غيره، لكن ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم لنقل. ولذلك نقول يأثم الإنسان على فرط القضاء، ويجب عليه أن يقضي بعد رمضان آخر، ولكن ليس عليه كفارة لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن فعل ذلك احتياطا لوروده عن بعض السلف فحسن والله. يقول ثبت عن ابن عمر أنه صام يوم الشك، الله أعلم. وإذا ثبت ماذا حمل الجمهور المانعون من صيامه؟ إن ثبت ذلك عن ابن عمر فيحتمل أنه صيام نذر وافق يوم الشك، أو قضاء كان عليه، أو وافق صياما كان هو من عادته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل يصوم صوما فليصومه. يقول: هل يكون الطفل الرضيع ممن يتم إطعامه في الفدية؟ قلنا أن الطفل الرضيع لا يحسب، عفوا الطفل الحامل، يعني المرأة الحامل لا تحسب، لكن إذا كان طفل رضيع ولا يأكل خروجا من الخلاف لا يحسب الإنسان واحتياطه، لكن ممن يطعم ويأكل من الأطفال الصغار فيحسبون في ظن المساكين. وإلى هنا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.